السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامة، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء 13 من لقاءات مدارسة حاشية الباجوري على شرح العلامة ابن قاسم الغزي علامة أبي شجاع رحمهم الله أجمعين. وكنا قد بلغنا إلى قول ابن قاسم رحمه الله: إنما يكره شرعا بقطر حار في إناء منطبع إلا إناء النقدين لصفاء جوهرهما. قال الشيخ رحمه الله: قوله وإنما يكره إلى آخره، محل كراهته إذا وجد غيره، يعني أمام الإنسان ماءً، ماء مشمس وماء غير مشمس. ففي هذه الحالة يكره استعمال الماء المشمس. قال: وإلا فلا كراهة. وإلا فلا كراهة، يعني إذا لم يجد إلا الماء المشمس ترتفع الكراهة، حيث احتاج للطهارة به، حيث احتاج للطهارة به. وهنا قاعدة ستتكرر معنا كثيرا جدا، وهي أن الحاجة ترفع الكراهة، ترتفع الكراهة، تلغى الكراهة لأدنى حاجة. قال: بل يجب استعماله إذا ضاق الوقت ولم يجد غيره. بل يجب استعماله، بمعنى إن له إيه؟ له هنا ثلاثة أحكام: إذا وجده ووجد غيره فاستعماله له مكروه، وإذا وجده وحده واحتاج للطهارة به ارتفعت الكراهة وصار الأمر مباحا، جائز بلا كراهة. والحالة الثالثة أنه يجب استعماله، يجب استعمال الماء المشمس، يعني ليس مكروه فقط، ليس أنه غير مكروه فقط ولا أنه مباح، لا، أصبح واجبا. وهذا إذا ضاق الوقت، إذا ضاق الوقت ولم يجد غيره يبقى يجب عليه استعمال. قال: وترتب الضرر على استعماله غير محقق ولا مظنون. وترتب الضرر على استعماله اللي هو ممكن يكون في مقابل الواجب، فيقال كيف يكون واجبا وهو يجب عليه ألا يستعمله، لما يحتمل من لما يقع من الضرر. فنقول لا، وقوع الضرر غير محقق وغير مضمون، وإنما هو محتمل. ثم قال: نعم، لو غلب على ظنه حصول الضرر باستعماله ولو بمعرفة نفسه في الطب حرم عليه استعماله. يبقى هذا إيه؟ حكم رابع. حكم رابع: الإباحة، الكراهة، الوجوب، الحرمة. ثم قال: شرعا، وإنما يكره شرعا. قوله شرعا أي وطبا، يعني جهة الكراهة شرعية وطبية. قال: لأن سببها، سبب الكراهة، سبب الكراهة أمر إرشادي من الطب. سبب الكراهة الشرعية هو السبب الطبي، الإرشاد من الطب، وهو أن الشمس تفصل من الإناء زهومة تعلو الماء، فإذا لاقت البدن ربما، هذه التي قال عنها فيما سبق غير محقق ولا مظنون، ربما حبست الدم فيحصل البرص أو يزيد أو يستحكم. فهذه الكراهة شرعية وطبية، شرعية وطبية، هي طبية من ناحية الإرشاد من أهل الطب، ويترتب على ذلك الكراهة الشرعية. قال: فيثاب تارك ذلك إن قصد الامتثال. احنا قلنا إن يحصل الخروج من يحصل الخروج من عهدة الحرام وكذلك من الكراهة بمجرد الترك، والترك لا يحتاج إلى نية. طب إذا أردت أن تحصل على الترك ثواب، لا، انوي 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 الامتثال، تركت الحرام لله، تركت المكروه لله، هنا تثاب. فيثاب تارك ذلك إن قصد الامتثال، ومعناه إذا لم يقصد الامتثال نعم زالت الكراهة في حقه ولكن لا يثاب على ذلك. قال ولذلك قال بعضهم قد يكره شيء طبا وشرعا، كما هنا حقق ان هو من ناحية الطب مكروه والشرع ايضا كرهه. قال وكالشرب قائمة، مكروه من الناحية الطبية ومكروه من الناحية الشرعية. قال وقد يكره طبا ويستحب شرعا كقيام الليل، كقيام الليل، لعله يقصد مثلا قيام الليل الطويل الذي يضر، وإلا فقد ثبت في الطب الحديث أن قيام الليل له فوائد في العظام وفقار الظهر وغيرها. قال وقد يستحب طبا وشرعا، يستحب من ناحية طبية وشرعا، كالفطر في الصوم على التمر، لأنه يرد ما ذهب من البصر من أثر الصوم. يعني يقولون هذا ثابت من الناحية الطبية، وأيضا الشرع رشح هذه المسألة وطلبها على سبيل الاستحباب. عموما حتى ولو لم يصح المثال، وهذه مهمة جدا في مطالعة كتب الأوائل، التقسيمة العقلية أو التقسيمة الفقهية لحكم من الأحكام، حتى ولو اعترضت على المثال فإن القسمة قائمة. يعني لا يلزم من صحة، لا يلزم من ضعف المثال ضعف الإيه؟ التقسيم. ثم قال بقطر حار، قوله بقطر حار بمكان حار، أي كأقصى الصعيد في مصر واليمن والحجاز في الصيف، هذه أقطار حارة. قال لا بقطر معتدل كمصر ما عدا الصعيد يعني، أو بارد كالشام. عندي هنا ثلاثة أماكن، المكان الأول حار والمكان الثاني عكسه بارد والمكان الثالث بينهما معتدل. فقال بالنسبة للمعتدل والبارد لا يكره المشمس فيهما ولو في الصيف الصائف كما هو ظاهر كلامهم، لأن تأثير الشمس فيهما ضعيف. فهذا أول شرط من شروط الكراهة، أن يكون ذلك في قطر حار. قال ولو خالفت بلدة قطرها، لو خالفت بلدة قطرها، ما احنا لسه قايلين مصر معتدلة، الصعيد شديد، فهنا خالف جزء من مصر واقع مصر جميعها. قال ولو خالفت بلدة قطرها حرارة أو برودة اعتبرت دونه، يعني اعتبرت هذه البلدة دون القطر. قال كحوران بالشام والطائف بالحجاز، كحوران بالشام، هذه إن كانت الشام باردة، والطائف بالحجاز إن كانت الحجاز شديدة الحرارة فإن الطائف معتدلة أو باردة في الحرارة. قال فيكره المشمس في الأول اللي هو حوران دون الثاني اللي هو الطائف، مع أن الأصل في الشام البرودة يعني عدم الكراهة، والأصل في الحجاز الحرارة يعني الكراهة، إلا أن حوران خالفت الشام والطائف خالفت الحجاز. وإنما يكره شرع بقطر حار في إناء منطبع. قوله في إناء منطبع أي قابل للانطباع، يعني قابل للإيه؟ قابل للتمدد، أي الطرق بالمطارق، الطرق بالمطارق يطرق فإيه؟ فيستجيب. قال وإن لم ينطبع بالفعل، يعني هو قابل لهذا حتى ولو لم يحصل له ذلك، اللي هو شو بيسموه ايه؟ بيسموه الصلاحية القوة، هو بالقوة قابل لهذا وبطبيعته قابل لهذا، ومثل له قال كالحديد والنحاس والرصاص، كل هذا قابل للايه؟ للانطباع. فالآنية من هذا هو الكلام فيه. قال بخلاف غيره كالخزف، والخشب والجلد فلا يكره المشمس فيها. يبقى الشرط الأول بقطر حار، والشرط الثاني في إناء منطبع. قال إلا النقدين، قوله إلا إناء، عفوا، إلا إناء النقدين أي الذهب والفضة، إلا إناء النقدين أي الذهب والفضة فلا يكره المشمس فيهما من حيث هو مشمس. يعني لو نظرنا إلى هذه الجهة فقط، هناك إناء من ذهب، إناء من فضة، في داخله ماء مشمس بحرارة الشمس، هذا يستثنى من الكراهة في الآنية المنطبعة، يأخذ حكم مخالف لها، وهو أنه لا يكره فيها من هذه الناحية، من ناحية إنه إناء قابل للانطباع. قال وإن حرم من حيث استعمال آنية الذهب والفضة، حرم من ناحية أخرى، حرم من ناحية أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال آنية الذهب والفضة في الطعام والشراب، وقيس عليهما ما سواهما من أنواع الاستعمال. قال والإناء المموه بأحدهما، يعني لو عندي إناء عليه طلاء مدهون بأحدهما، مدهون بالذهب، مدهون بالفضة، يعني عليه طبقة ذهبية، طبقة فضية، مع أن الإناء ليس كذلك، ليس ذهبا، ليس فضة. قال والإناء المموه بأحدهما كإنائهما إن كثر المموه به، يعني ننظر لهذه الطبقة هل هي كثيرة أو قليلة؟ فلو كانت الطبقة كثيرة سميكة، ها، فهذا يعامل معاملة إناء الذهب والفضة، يعامل معاملة إناء الذهب والفضة. طبعا هيبقى حرام من حيث الاستعمال لأنه ذهب أو فضة، ويبقى غير مكروه بالنسبة للماء الذي في إيه؟ الماء الذي في داخله. قال والإناء المموه بأحدهما كإنائهما إن كثر المموه به فلا يكره حينئذ، وإلا يعني إن كان التمويه قليلا، إن كان التمويه قليلا كره. طب هذه كيف نستفيد منها؟ يقول مثلا هو سخن فيه بتأثير الشمس، ثم وضعته بعد هذا في إناء آخر، أو وضعته في مكان آخر، ففي هذه الحالة إيه؟ في هذه الحالة تستطيع أن تستعمله، فلا الحرمة ولا الإيه؟ وإن كان في حرمة على وجوده وقت تأثير الشمس فيه. ثم قال وإذا برد، أو برد، وإذا برد زالت الكراهة، وإذا برد زالت الكراهة. قوله وإذا برد بضم الراء من باب سهل يبقى برد، أو بفتحها من باب قتل يبقى برد. قال لكنه على هذه اللغة، هذه يعني الأخيرة فتحها، يستعمل لازمة ومتعديا، يستعمل لازمة ومتعديا، يعني لازما يكتفي بمرفوعه، ومتعديا لا يكتفي ويحتاج إلى مفعول. يقال برد الماء، هذا لازم، برد فعل والماء فاعل، أو بردته، بردته، يبقى هنا إيه؟ بردت، ها، فعل وفاعل والهاء ضمير المفعول. زالت الكراهة، لو حصل إن الماء المشمس زالت الحرارة وتحول إلى ماء بارد زالت كراهته. قوله زالت الكراهة أي وإن سخن بالنار بعد ذلك، حتى ولو أخذته بعد ما برد وزالت الكراهة، سخنته على النار لا تعود الكراهة، فلا تعود الكراهة. قال بخلاف ما لو سخن بالنار قبل أن يبرد من الشمس، لو أنا أخذته حال حرارته بتأثير الشمس فسخنته، أضفت إليها حرارة النار، في هذه الحالة الكراهة كما يقول، فالكراهة باقية. قال كما لو طبخ به طعام مائع، كما لو طبخ به طعام مائع، يعني أخذت هذا الماء المسخن بتأثير الشمس وطبخت فيه مائعا، كمثل مثلا لو عمل به الشاي أو عمل به مثلا اللحم ويشرب كمرقة، أو مثل مثلا الملوخية وهذه الأشياء. فقال كما لو طبخ به طعام مائع، يعني يكره، يعني يكره. قال فإذا لم تزل الكراهة بنار الطبخ فلا تزول بنار التسخين من باب أولى، لأنهم قالوا في مسألة لو طبخ به طعام مائع وهو مسخن تبقى الكراهة، كذلك لو سخناه بحرارة النار، سخناه على النار أيضا لا تزول الإيه؟ الكراهة، وهذا من باب أولى. ثم قال ولو برد ثم سخن بالشمس في إناء غير منطبع، يعني في البداية كان مسخن في إناء منطبع، إناء من حديد، حاس، رصاص، ثم تركته حتى برد، ثم نقلته إلى إناء من خزف، خشب، جلد، وتركته في الشمس، فعادت إليه الإيه؟ السخونة مرة أخرى. هل نحكم بالأول ولا نحكم بالثاني، بأن الزهومة فيه أو بأنه الآن برد وتحول إلى التسخين في الصورة الجديدة من أثر الشمس في الخزف أو الخشب أو الجلد؟ قال الأقرب الأول، يعني تعود الكراهة لأن الزهومة باقية فيه، هي موجودة، فلما سخنته بتأثير الشمس رجعت. قال وإنما جمدت بالبرودة، فإذا سخن بالشمس أثيرت تلك الزهومة كما قاله الشبراملسي. قال وإن اقتضى إطلاقهم الثانية، وإن اقتضى إطلاقهم الثانية، يعني أخذ من كلام الشبراملسي إن الإيه؟ إن الكراهة موجودة، وأشار إلى أن إطلاقهم لهذه المسألة وعدم تفصيلهم فيها معناها إنه إيه؟ إنه الكراهة لا تعود. ثم قال واختار النووي عدم الكراهة مطلقا. اختار النووي، قال قوله واختار النووي أي من حيث الدليل، ناقش الإمام النووي رحمه الله تعالى الأدلة من ناحية المرفوع والآثار، وأثبت في النهاية إلى أنها أدلة غير صحيحة لا تقوم بها الحجة وهكذا. قال وقال بمقتضى ذلك، وهو أي من حيث الدليل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لا تفعلي يا حميراء، فقال فإنه ضعيف عند بعض المحدثين، وإن كانت كلمة بعض هنا يعني فيها الإيه؟ فيها يعني مسامحة، إن هو ضعيف عند جميع المحدثين، وكذلك كل ما ورد فيه حميراء اللهم إلا بعض الكلام القليل. قال فاختار النووي من أجل ضعفه عدم الكراهة، عدم الكراهة. قال لكن الراجح الكراهة، الراجح الكراهة. طبعا لما يتكلم مثلا في أن النووي رحمه الله تعالى اختار كذا، وربما تذهب إلى كتاب من كتب النووي فتجد الأمر بخلاف ذلك، فالعالم المحقق من أمثال الشيخ الباجوري رحمه الله تعالى في هذه الحاشية يطبق القاعدة المعروفة بشأن كتب النووي، في أنه يختار آخر ما ذهب إليه النووي في كتبه، وكتاب النووي رحمه الله التحقيق آخر ما كتب. وإن كنت ستجد في المنهاج اختيار الكراهة، واختار الكراهة في كتاب المنهاج، فهذا لا يعكر على الشيخ هنا. قال لكن الراجح الكراهة، لكن الراجح الكراهة، لأنه تقوى بكراهة عمر للمشمس مع أنه أدرى بالطبي، مع أنه أدرى بالطب. عموما هذا الأثر أيضا لا يثبت. ثم قال وقوله مطلقا أي وجدت الشروط أو لا، يعني لم يشترط شروطا، وحتى لو توفرت الشروط قال إيه؟ بأنه أيضا لا يكره. قال والمعتمد الكراهة عند وجود الشروط، كان معتمد من ناحية المذهب، هذا هو المذهب، واختيار النووي شيء آخر خلاف المذهب. وهذا يقع كثيرا جدا من النووي رحمه الله تعالى، وحتى يعني عمل في ذلك رسائل كثيرة للماجستير والدكتوراه، اختيارات النووي رحمه الله تعالى خارج المذهب. قال والمعتمد الكراهة عند وجود الشروط، وهي أن يكون في البدن لا في الثوب ونحوه كما قلنا سابقا، وأن يكون بقطر حار في زمن حار، وأن يكون في إناء منطبع غير إناء النقدين، وأن لا يبرد، وأن يجد غيره، وأن لا يخاف ضررا، وأن لا يخاف ضررا. هذه 6 شروط، يكون في البدن ليس في الثوب ونحوه، لا في الثوب ولا مثلا في إناء يغسله، ولا في أرض مثلا يطهرها، ولا شيء من هذا. وأن يكون بقطر حار في زمن حار كما قلنا ليس بمعتدل ولا بارد، وأن يكون في إناء منطبع من الآنية التي تقبل التمدد غير إناء النقدين الذهب والفضة، وأن لا يبرد، لكن لو برد زالت الكراهة، وأن يجد غيره. فإذا لم يجد إلا هو قلنا ترتفع الكراهة إن احتاج له لحاجة، وإذا ضاق الوقت وجب الاستعمال. قال وأن لا يخاف ضررا، وإلا حرم، أن لا يخاف ضررا، أما إذا خاف ضررا فإنه إيه؟ يحرم. كما تقدم في الصفحتين السابقتين شرح هذه المسائل المتعلقة بهذا، ومسألة البدن موجودة في أول المبحث. قال وقوله ثم قال ويكره أيضا شديد السخونة والبرودة، ويكره أيضا شديد السخونة والبرودة. قوله ويكره أيضا أي كما يكره المشمس، وقوله شديد السخونة والبرودة أي بخلاف قليل السخونة أو البرودة، يعني قسمها إلى قسمين، هناك سخونة قليلة، هناك برودة قليلة، يعني في أول درجات السخونة، أول درجات البرودة، هذه لا تكره. أما إذا وصل إلى سخونة شديدة، برودة شديدة، اللي هي يخشى منها الإيه؟ الضرر، ففي هذه الحالة يكره كالماء المشمس تماما بتمام. قال ولو كان مسخنا بنجاسة مغلظة، ولو كان مسخنا بنجاسة مغلظة لعدم ثبوت نهي عنه، يعني لا ننظر إلى مسألة ما سخن به، هل هو نجاسة، نجاسة مغلظة، شيء طاهر، كذا، لا ننظر إلى هذه الجهة، إنما ننظر إلى حال حرارته، حال حرارته، وكذا في مسألة البرودة، حال برودته، قليلة لا يكره، شديدة يكره. قال واختلف في علة كراهة شديد السخونة والبرودة، لماذا؟ كره الشرع لك أن تستعمل الماء في حال شدة سخونته أو شدة برودته، إسباغ الطهارة، إذا الإنسان اغتسل أو توضأ بماء شديد السخونة أو شديد البرودة لن يبلغ حد الإسباغ المطلوب شرعا، هذا رأي. قال وقيل لخوف الضرر، وقيل لخوف الضرر. قال وقضية الأولى اختصاص الكراهة بالطهارة. يعني هذا التعليل الذي عللوا به في القول الأول قالوا لمنعهما إسباغ الطهارة، يبقى في الوضوء والغسل فقط كما فسرنا، لأنك إذا استعملته في غير الطهارة، هذا معناه أنك لو استعملته في غير الطهارة في غير الوضوء والغسل جاز بلا كراهة. وقضية الأولى، العلة الأولى اختصاص الكراهة بالطهارة. قال وقضية الثانية الكراهة مطلقة لخوف الضرر، سواء كان في الشرب أو كان في الغسل، كان في إزالة نجاسة، كان في إزالة في رفع حدث أصغر أو أكبر، وهكذا كله. قال وقضية الأولى اختصاص الكراهة بالطهارة، وقضية الثانية الكراهة مطلقة وهو المعتمد، يبقى هو لخوف الضرر، وهذا معناه في الطهارة وفي غير الطهارة، وهو المعتمد، يبقى مثله مثل الإيه؟ المسخن بالشمس. قال ولا ينافي الكراهة طلب إسباغ الوضوء على المكاره. يعني كيف الشرع يقول إن شديد السخونة وشديد البرودة يكره استعماله، ومع ذلك يطلب منا أن نسبغ الوضوء على المكاره، يعني كما في الحديث وإسباغ الوضوء على المكاره. قال فإن محله عند عدم شدة السخونة أو البرودة، والكراهة مقيدة بها. فإذا أصبح عندي إيه؟ عندي حالتين. الشرع طلب حالة واحدة، طلب لما تكون باردة شيئا وليس شيئا شديدا، تكون ساخنة شيئا وليست ساخنة بشدة، فأقول لك اصبر على الحرارة، اصبر على البرودة. نعم. وإسباغ الوضوء على المكاره يعني في إيه؟ في حالة عدم الشدة. انتهى من الكلام على القسم الثاني من أقسام الماء، وهو الماء المشمس وما ألحق به. ثم قال والقسم الثالث طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. قوله والقسم الثالث، إنما صرح الشارح بلفظ القسم، يعني ما قالش والثالث والرابع كما قال أحدها والثاني، لكن هنا قال والقسم الثالث. قال لأن كل من الثالث والرابع قسمان، يبقى لما يقول القسم الثالث وينقسم إلى قسمين، وهيأتي بعد شوية القسم الرابع وينقسم إلى قسمين، تحت كل قسم من هذه الأقسام الثالث والرابع قسمين منفصلين، كأنه قسمه تحته نوعين مثلا. قال إنما صرح الشارح بلفظ القسم في الثالث والرابع دون الأول والثاني، لأن كل من الثالث والرابع قسمان، فالثالث ينقسم إلى المستعمل والمتغير، ومجموعهما هو القسم الثالث. القسم الثالث تحت قسمين، الأول هو المستعمل والثاني هو المتغير. قال والرابع، لأنه هيأتي يقول والقسم الرابع، لن يقول والرابع، سيقول والقسم الرابع. قال والرابع ينقسم إلى القليل الذي حلت فيه نجاسة، والكثير المتغير بالنجاسة، والكثير المتغير بالنجاسة. يبقى إذن الطاهر نوعين، المستعمل والمتغير، والمتنجس نوعين، القليل والكثير. هذا هو القسم الثالث والقسم الايه الرابع. قال والقسم الثالث طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. قوله طاهر في نفسه أي في ذاته بقطع النظر عن غيره، فيحل استعماله فيما يتوقف على الطاهرية. هناك أشياء الشرع اكتفى فيها بمسألة الايه الطاهرية فقط، الطاهرية فقط، وإن كان رتب على ذلك كراهة، أو في أحوال أخرى لم يرتب كراهة، لم يرتب إيه كراهة. فالمسألة تستعمل هذه الايه هذا الماء في هذه الاشياء. قال فيحل استعماله فيما يتوقف على الطاهرية فقط، لا تستعمله في الوضوء، لا تستعمله في الغسل، لا تستعمله في إزالة النجاسة. لماذا؟ لأن هذه الأشياء الثلاثة، إزالة الخبث، رفع الحدث، زوال الخبث والنجس، هذا يشترط له الإيه؟ يشترط له الماء الطهور وليس الطاهر فقط. ثم ضرب مثالا لما يحل استعماله فيه لأنه يتوقف على الطاهرية فقط، وقال كالشرب والطبخ. الشرب والطبخ لا يتوقف على الطهور، وإنما يكفي فيه الطاهر. حرم استعمال النجس، شرب النجس، لكن لم يحرم شرب الطاهر فقط. ثم قال والقسم الثالث طاهر في نفسه. طبعا طاهر في نفسه دي لها فوائد كثيرة جدا، منها مثلا أنه لا ينجس، يعني نتعرف على حكمه بحيث إذا أصاب البدن أو الثوب أو المكان فلا شيء فيه، ولا يطلب في ذلك يعني تطهير ولا غيره، وأشياء أخرى كثيرة. قال والقسم الثالث طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. قوله غير مطهر لغيره أي غير محصل الطهارة لغيره، أي ولو كانت الطهارة مندوب، يعني لو استعملته في إزالة النجاسة لا يزيلها، لا يطهرها، لا يحصل لها الطهارة. لو استعملته في رفع الحدث أيضا لا يزيل الإيه، لا يرفع الحدث. توضأت به ما توضأت، اغتسلت به ما اغتسلت، حتى ولو كان في الوضوء تجديدا أو في الغسل للجمعة أو للعيد أو غيرهما مما هو مندوب، لا يستعمل في هذا لأنه غير مطهر. وطبعا هيرد عليه مسألة غير جائز بمعنى غير صحيح وبمعنى غير حلال، يعني لا يحل، يحرم على الإنسان أن يفعل ذلك على جهة القربة، لأن ده تلاعب، لأنه هذا لم يجعل للإيه؟ للقربة. قال طاهر في نفسه غير مطهر لغيره وهو الماء المستعمل، وهو الماء المستعمل. قوله المستعمل هو ما أدي به، يعني ما استعمله المكلف أو غيره، ما أدي به ما لا بد منه، ما لا بد منه، يعني الشيء المطلوب على سبيل الجزم. قال أثم الشخص بتركه أم لا، سواء هذا الشيء الذي لا بد منه يترتب على تركه إثم أو لا يترتب، المهم أنه لا بد منه. قال عبادة كان أم لا، ممكن يكون في العبادة بالنسبة لبعض الناس وغير عبادة بالنسبة لبعض الناس الآخرين، المهم أنه لا بد منه، أنه لا بد منه. واحنا عارفين ان لا بد منه ده اما ان يكون فرضا واما ان يكون شرطا، وهذا هو المقصود هنا وسيظهر الان بالامثله. قال فشمل ماء وضوء الصبي ولو غير مميز، ولو غير مميز، يبقى الصبي سواء كان مميزا او غير مميز، إذا ترك الوضوء، إذا ترك الوضوء لا يأسى، إذا ترك الوضوء لا يأسى، تمام. وبالنسبة لغير المميز كمان فيه فكرة إنه لا يصح وضوءه، ولكن قالوا يغتفر صحة وضوئه هنا للضرورة، للضرورة الولي ينوي عنه وتمشي. قال بأن وضأه وليه للطواف فهو مستعمل. هذا الماء الذي بعد استعمال الصبي حتى غير المميز، هذا الماء أدي به ما لا بد منه، مع أن صاحبه لو تركه لا يأسى، لأن الصبي لا يأسى. قال فهو مستعمل، هذا الماء مستعمل. صبي في الحج قام وليه بتوضيئه، أخذت ماءه، نقول لك هذا الماء اعمل حسابك أنه مستعمل، لا يجوز لك أن تستعمله مرة أخرى في رفع حدث أو إزالة خبث. قال لأنه أدي به ما لا بد منه وإن كان لا إثم عليه، يعني على الصبي في تركه، لا إثم عليه بتركه. هذا معنى كلمة إيه؟ أثم الشخص بتركه اللي هو إحنا الكبار، أم لا اللي هو الصبي المميز وغير المميز. ثم قال وشمل أيضا ماء غسل الكافرة ليحل وطؤها، ماء غسل الكافرة يعني كتابية يهودية ونصرانية، هذه تطالب بعد ما ينتهي حيضها ينتهي نفاسها أن تغتسل ليحل لزوجها أو لسيدها أن يطأها. قال لأنه وشمل أيضا ماء غسل الكافرة ليحل وطؤها، هذا شرط، هذا إيه؟ شرط، لا يحل وطؤها إلا بالغسل، لا يحل وطؤها إلا بالغسل. قال ولو لغير حليلها المسلم، ولو لغير حليلها المسلم بعد انقطاع حيضها أو نفاسها، هذا أيضا اسمه مستعمل، هي حاضت ثم انقطع الحيض فتطالب بالاغتسال حتى يحل وطؤها، وإلا لا يحل. يبقى هنا إيه؟ هنا هذا الماء الذي استعملته أيضا مستعمل، مستعمل. قال لأنه أدي به ما لا بد منه وإن لم يكن غسلها عبادة، لأن هي مش من أهل العبادة، هو قال إنها كافرة، ولذلك هو ده المقصود بكلمة إيه؟ عبادة كان أم لا. يبقى المستعمل ما أدي به ما لا بد منه أثم الشخص بتركه اللي هو أنا وحضرتك، أم لا اللي هو الصبي المميز وغير المميز. عبادة كان يعني بالنسبة للمرأة المسلمة التي مثلا عن الحيض والنفاس وغيره، ها، وأم لا بالنسبة لإيه؟ للكافرة التي انقطع حيضها أو نفاسها وطالبناها بالغسل حتى تحل يحل وطؤها. قال فهو مستعمل لأنه أدي به ما لا بد منه وإن لم يكن غسلها عبادة. وأما قول الشيخ الخطيب، وأما قول الشيخ الخطيب لتحل لحليلها المسلم، لتحل لحليلها المسلم، فليس كل من الحليل والمسلم قيدا، يعني يكفي قصد الحل ليحل وطؤها من مين؟ من حليلها، مش لازم، مش لازم، تمام؟ حتى لو كان ذلك مثلا ليس لزوج، ليس لزوج ولا لسيد، لا لزوج ولا لسيد في الحالتين دول، وإنما مثلا كان زنا عافانا الله، يريد أن يقول إنه يترتب الإثم حتى ولو كان زنا، فلو اغتسلت لأجل هذا المهم بقصد الحل. طبعا معروف يعني إن الأمثلة التي يضربها الفقهاء لا يضربون المثل مما يحل أو يحرم، وإنما يضربونه على كل الأحوال، وهذا يعني سنتعرض له كثيرا في مسائل. مثلا ممكن يكون قصده التمثيل بمثال للطهارة بقطع النظر عن إن كان هذا زنا لواط كذا، فهو يمثل حتى يعرف الأحكام المتعلقة بالمسألة كلها. قال فليس كل من الحليل والمسلم قيدا. ثم قال الشيخ بيقول فوق إيه؟ وهو الماء المستعمل في رفع حدث، الماء المستعمل في رفع حدث، قوله في رفع حدث متعلق بالمستعمل، ولا فرق في الحدث بين الأصغر والأكبر، سواء استعمله في الوضوء أو استعمله في الغسل. والمراد في رفع حدث عند مستعمله، يعني عند من يعتقد إني عليه حدث وإنه بيستعمل هذا الماء ليرفع الحدث بهذه الكيفية، بهذه الكيفية. قال: فشمل ماء وضوء الحنفي بلا نيته. الأحناف يقولون إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما كمال الأعمال، بخلاف الجمهور. الجمهور يقولون إنما صحة الأعمال، ولذلك هم يقولون إذا كان العمل مقصودا لذاته مثل الصلاة فيطلب فيها النية على سبيل الفرضية أو الشرطية. وأما إذا كان مثل الوضوء، فالوضوء وسيلة إلى الصلاة، وسيلة، والوسائل لا تطلب فيها النيات إلا على سبيل الكمال، يعني سنة. عندنا كشافعية، هذا الإنسان الذي قام بالأركان الخمسة دون النية، يعني توضأ ولم ينوي، هذا الإنسان عندنا لم يتوضأ، لأنه خل بإيه؟ خل بركن أو شرط في الوضوء، أخل بركن أو شرط في الوضوء. طب هذا الماء في اعتقادنا نحن غير مستعمل، ليه؟ لأنه لم يؤدى به فرض، لم يؤدى به وضوء صحيح يزيل الحدث. قال: ومع ذلك اعتبر إيه؟ اعتقاده هو، ولا تعتبر اعتقادك أنت. قال: فشمل ماء وضوء الحنفي بلا نية، لأنه استعمل في رفع حدث عنده، ولذلك قال في رفع حدث عند مستعمله، عند الحنف مش عندنا إحنا. قال: وإن لم يرفع الحدث عندنا، إحنا لو تحاكم إلينا لقلنا له هذا لا يرفع الحدث. لماذا؟ لعدم النية، لعدم النية. لكن هو رفع الحدث على اعتقاده، تمام، في فرض، خلاص ده ارتفع به حدث، يبقى ماء مستعمل، ماء مستعمل. ثم قال: والمستعمل في رفع الحدث هو ماء المرة الأولى في وضوء واجب أو غسل كذلك، يعني غسل واجب، في الغسل الواجب من الجنابة، من الحيض، من النفاس، من كذا. الوضوء الواجب اللي هو الوضوء للإنسان المحدث، ده في ماء المرة الأولى بس، يعني بيغسل المرة والثانية والثالثة مثلا، فلو غسل المرة الأولى هو ده الماء المستعمل. طب لو انفصل وجعل ماء المرة الثانية وماء المرة الثالثة في إناء آخر خلاف الماء اللي كان للمرة الأولى، فهذا اللي في المرة الأولى نسميه مستعمل، وفي الثانية والثالثة لا نسميه مستعملا. ليه؟ لأن الثانية والثالثة لا تدخل في قوله ما لا بد منه. ما لا بد منه ده قلنا للفرض والإيه؟ والشرط فقط، وليست للسنة. قال: بخلاف ماء غير المرة الأولى اللي هي الثانية والثالثة، وماء الوضوء المندوب أو الغسل كذلك. ماء الوضوء المندوب اللي بيجدد الوضوء، أو الغسل المندوب اللي هو غسل الجمعة أو غسل العيد مثلا، هذا الماء الناتج عن هذا كله، عن الغسلة الثانية والثالثة، عن الغسل المندوب والوضوء المندوب، هذا ماء طهور وليس ماء مستعملا. قال: فهو غير مستعمل. فعلم من ذلك أنه يشترط في المستعمل أن يكون استعمل في فرض الطهارة، أن يكون استعمل في فرض الطهارة، بخلاف نفلها وإن نزره. بخلاف النفل، يعني لو استعملت في نفل الطهارة كما قلنا في الوضوء المجدد، استعملت في نفل الطهارة كمثل الغسل ليوم الجمعة، فهذا إيه؟ هذا لا يعد ماء مستعمل. ثم قال: وإن نزره، حتى ولو قال نذر علي أن أغتسل للجمعة، صار فرض. يقول لك لا، نتكلم على الأصل، لا نتكلم عن العارض، نتكلم عن الأصل ولا نتكلم عن العارض. قال: لأن الوجوب عارض، الوجوب في هذه الحالة، حالة النذر عارض، ونحن نتكلم عن الوجوب الايه الاصلي. قال ويشترط ايضا ان يكون قليلا. يبقى الشرط الاول ان نستعمل في فرض الطهاره، والشرط الثاني ان يكون قليلا. نحن لا نتكلم الان عن نزل في نهر او نزل في بحر او نزل في حمام سباحه كبير او في مكان فيه ماء فوق القلتين، لا، نحن نتكلم عن الماء القليل. قال بخلاف الكثير ابتداء بأن كان قلتين فأكثر، ده هو ماء كتير ونزل فيه وخرج منه، ده لا يعد مستعملا. لم نتكلم على الماء القليل. بأن كان قلتين فأكثر من أول الأمر، سواء كان أول ما نزل فيه، أول ما استعمله كان كثيرة، أو انتهاء بأن جمع الماء المستعمل حتى صار قلتين فأكثر. يعني هنا في ماء مستعمل قلة، وهنا ماء مستعمل قلة، كل واحد على حدة هو ماء مستعمل طاهر غير مطهر، طاهر غير مطهر. طب لو جمعت هذه القلة وهذه القلة وصاروا قلتين، هل يرتفع الإيه؟ يرتفع الاستعمال، يرتفع الاستعمال. قال أو انتهاء بأن جمع الماء المستعمل، أو جمع الماء المستعمل حتى صار قلتين فأكثر. قال فهو غير مستعمل، وإن قل بعد تفرقه، حتى ولو أنا وصلت مثلا لقلتين وأكثر من القلتين فبقى مش مستعمل، وهذا وهذا ليتوضأ به مرة أخرى. وهذه المسألة يبحثونها في علم القواعد، ولها تفصيل أكبر من هذا في مسألة الدفع والرفع، وفيها خلاف هل فعلا الماء يعود إلى طهوريته أو لا. قال ويشترط أيضا أن ينفصل عن العضو، هذا شرط ثالث. الشرط الأولاني أن يستعمل في فرض الطهارة، الشرط الثاني أن يكون قليلا، الشرط الثالث أن ينفصل عن العضو. الثلاث شروط لو تحققوا يبقى هذا الماء يقال في ماء مستعمل. قال بخلافه قبل الانفصال، أنا وضعت ماء على يدي ومسحت به دلكته، وبقي على يدي موضع فيه فيه لمعة لم يصبها الماء، فآخذ من العضو نفسه أمشي حبة مية إلى أن آتي إلى هذه اللمعة وأسيل عليها الماء، ففي هذه الحالة أغسلها. في هذه الحالة هذا الماء الذي كان على العضو هل هو مستعمل؟ يقول لا، لأنه طالما كان مترددا على العضو لم ينفصل منه فهو باق على طهوريته. قال ويشترط أيضا، حتى نقول هذا ماء مستعمل، أن ينفصل عن العضو بخلافه قبل الانفصال. قبل الانفصال هو غير مستعمل. قال لأن الماء، هذه قاعدة، لأن الماء ما دام مترددا على العضو لا يثبت له حكم الاستعمال. لأن الماء ما دام مترددا على العضو لم ينفصل عنه، لا يثبت له حكم الاستعمال، بل هو طهور. قال ولذلك قال الشيخ الخطيب اللي هو الشربيني في الإقناع، فإذا الماء ما دام مترددا على العضو لا يثبت له حكم الاستعمال. وهذه مثل القواعد يعني تحفظ. قال فلو انغمس المحدث في ماء قليل ناويا الوضوء، الآن إنسان عنده حدث أصغر، نزل في بعض ماء، وهو هذا الماء ماء قليل وهو ينوي الوضوء، قال في هذه الحالة ارتفع الحدث ولا يصير الماء مستعملا ما لم ينفصل عنه. يعني فرضنا مثلا ان الماء الى نصفه او الى ركبتيه، هل يجوز انه ينزل في هذا الماء اللي وقعت فيه قدماه وهو ناوي للوضوء؟ يعني زال حدث القدمين الآن، لو كان يعني لا 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 لو ايه ماشي، خليه اصاب وجهه، اصاب وجهه وهو اول الاعضاء. طيب ادي واحد، هل يغسل اليدين ام لا؟ قال طالما هو فيه لم يخرج منه، لم ينفصل منه، فالماء طهور، فالماء طهور. قال كما صرح به إمام الحرمين الجويني وأقره في شرح المهذب، يعني أقره النووي رحمه الله في شرح المهذب. قال وما مشى عليه ابن المقري من أنه لا يرتفع غير حدث الوجه، لا يرتفع غير حدث الوجه، يعني أول شيء عملوا إيه؟ الوجه. طب والباقي؟ قال لا خلاص، بعد غسل الوجه الباقي هو إيه؟ هو ماء مستعمل، لأنه ماء قليل. ها، ولأنه نزل فيه بنية الإيه؟ بنية إزالة الحدث، ناويا الوضوء. قال وما مشى عليه ابن المقري من أنه لا يرتفع غير حدث الوجه لوجوب الترتيب، لوجوب الترتيب بخلاف الجنب مدفوع بتقدير الترتيب في لحظات اللطيف. إن هو نزل فانغمس، فبيقول لا، في فرق ما بين الجنابة وما بين الوضوء. الجنابة البدن كله فيها عضو واحد فينفع فيها الانغماس، لكن الحدث الأصغر هكذا مجردا عن الجنابة حدث أصغر فقط، فده مطلوب فيه الترتيب. فلو انغمس غمس انغماسة انغمس انغماسة في هذه الحالة إيه؟ يحتاج إلى الترتيب، الترتيب لم يحصل. ها، فيقول له الشيخ هذا مدفوع، يعني هذا القول الذي مشى عليه ابن المقري، ها، قول لا يؤخذ به، مدفوع. ها، هذه العلة التي علل بها وقال وجوب الترتيب، هذا مدفوع بتقدير الترتيب في لحظات لطيفة، يعني مثل الايه؟ الجنب. قال بخلاف ما لو اغتسل بغير الانغماس، اي بالصب، اي بالصب، يعني ياخذ منه ويصب مثلا على وجهه وكذا. فان انفصل عنه ولو بانتقاله من عضو الى اخر حكم باستعماله، الا طبعا لو كان هو بياخد من الماء ويلقي خارج الماء. قال نعم، ما يغلب التقاذف اليه كمن كف المتوضئ الى ساعده ومن راس الجنب الى صدره مثلا، لا يحكم باستعماله، لانه يعتبر كل ده ايه؟ يعتبر كل ده كعضو ايه؟ كعضو واحد. ما يغلب التقاذف فيه، شو بيقول؟ ما دام على العضو، يقول لو هو انتقل من العضو الى عضو اخر، انتقل من عضو الى عضو اخر، ننظر هل هو مما يغلب التقاذف اليه. في العاده الماء يذهب بعد نزوله على هذا العضو الى هذا الموضع، خلاص يتسامح فيه. نعم، ما يغلب التقاذف اليه كمن كف المتوضئ الى ساعده ومن راس الجنب الى صدره مثلا، فلا يحكم باستعماله. وإن كان لا يظهر لي والله أعلم معنى لقوله ومن رأس الجنب إلى صدره مثلا، لأن هذا كله يعني في إيه؟ في بدن هو عضو واحد بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للجنب، بالنسبة للغسل. ثم قال الشيخ ولا بد من نية المغترف من ماء قليل للاغتراف، ما يكون في ماء قليل وأنت تضع يديك فيه لتأخذ من الماء حتى تزيل الحدث. ها، طالما الماء قليل فلا بد شرط أن تنوي الاغتراف. فأما إذا نويت لم تنوي الاغتراف ونويت مثلا إزالة الحدث، نويت الوضوء، نويت الغسل، يصير الماء مستعملا بمجرد وقوع اليدين فيه. قال ومحلها في الغسل، إمتى ننوي نية الاغتراف؟ قال بعد نيته، بعد نية الغسل، وعند مماسة الماء لشيء من بدنه. هنا ننوي نية الإيه؟ ننوي نية الاغتراف. طيب وفي الوضوء قال بعد غسل الوجه، بعد ما نغسل الوجه، وعند إرادة غسل اليدين. فلو لم ينوي الاغتراف حينئذ صار الماء مستعملا، يعني مستعمل بوضع اليدين فيه بعد غسل الوجه في الوضوء، بعد النية وعند مماسة الماء لشيء من بدنه في الغسل، ويترك استعمال هذا الماء لأنه أصبح مستعمل، ويبحث عن ماء جديد يكمل به الوضوء أو يكمل به الغسل. ثم قال أو إزالة نجس. يبقى هذا الماء إما أن نستعمل في رفع حدث أو استعمل في إزالة نجس. قوله أو إزالة نجس، أي ولو كان معفوا عنه، يعني سواء كانت النجاسة مغلظة متوسطة مخففة معفو عنها هو نجس. قال كدم البراغيث، هذا مثال المعفو عنه. فالماء المستعمل في إزالته غير مطهر، غير مطهر، وإن كانت إزالته غير واجبة ابتداء لأنه معفو عنه. لكن إذا أزلت به الماء، إذا أزلته بماء، فهذا الماء الذي استعمل في إزالته هو ماء إيه؟ ماء غير مطهر، ماء غير مطهر. ممكن بقى يكون طاهر وممكن يكون نجس، على ما سيأتي التفصيل الآن. قال وإن كانت إزالته غير واجبة ابتداء، لأنها إزالة النجس يعني لا تقع إلا واجبة، إزالة النجس لا تقع إلا واجبة. ثم قال والمستعمل في إزالة النجس هو ماء المرة الأولى، ماء المرة الأولى في غير النجاسة الكلبية، في النجاسة المتوسطة، في النجاسة المعفو عنها، في النجاسة المخففة، المرة الأولى من المرات الثلاثة هي دي اللي استعملت في الفرض. طب والثانية والثالثة؟ قالوا سنة، الثانية والثالثة سنة، وإن كان مش متصورة في المخففة، المخففة بيبقى فيها الغمر ولا يكون فيها التثليث. ماشي. قال هو ماء المرة الأولى في غير النجاسة الكلبية، وماء السابعة فيها، ماء السابعة فيها يعني في النجاسة الكلبية. يبقى الإزالة حصلت في إيه؟ حصلت بأي مرة؟ حصلت بأي مرة؟ في النجاسة المتوسطة والنجاسة المخف النجاسة المعفو عنها والنجاسة المخففة، حصلت بإيه؟ حصلت بالأولى، حصلت إزالة النجاسة بالأولى. فالكلام هنا عن الأولى، هو ده اللي أزيل بها فرض. طيب وبالنسبة لنجاسة الكلب ونجاسة الخنزير ونجاسة فرعهما أو فرع أحدهما مع حيوان آخر طاهر، ده المفروض نجاسة مغلظة بنغسلها 7 مرات. المرة التي أزالت النجاسة هي المرة الأخيرة السابعة، بها تمت إزالة النجاسة. طب أما المرة الستة والخامسة والرابعة والثالثة والثانية والأولى دي إيه؟ لا ده ديت ماء نجس، ها، ماء لا قيمة له، هو ماء هو نجس، ماء يعني لا يقال فيه إنه ماء مستعمل. المستعمل ده بنتكلم في المرة الأخيرة التي حصل بها الإيه؟ الفرد. قال بخلاف الثانية والثالثة في غيرها، الثانية والثالثة في غيرها لا يطلق عليها ماء مستعمل، بالضبط كالماء في الغسل وفي في الوضوء، الغسلة الثانية والغسلة الثالثة لا يقال فيها إن هو ده المستعمل، المستعمل هي المرة الأولى. ثم قال والنجس بفتح النون وكسرها، تقول أنا وأني مع كسر الجيم، يعني تقول النجس والنجس، مع كسر الجيم النجس والنجس، نعم، وسكونها النجس والنجس وبفتحهما معا وبفتحهما معا النجس. وزاد في القاموس لغة أخرى وهي ضم الجيم كعضد نجس. نعم. قال: وقد ذكر الشارح للحكم بطهارة المستعمل في إزالة النجاسة وهو المسمى بالغسالة شرطين. يعني قال: وهو الماء المستعمل في رفع حدث أو إزالة نجس إن، حط شرطين بقى، إن لم يتغير، إن لم يتغير، أو إزالة نجس إن لم يتغير. أما إذا تغير فنحكم بأنه نجس، لم يتغير مع بقية الشروط يبقى مستعمل، مستعمل يعني طاهر. قال: ولم يزد وزنه بعد انفصاله عما كان بعد اعتبار ما يتشربه المغسول من الماء. نشوف المغسول ده إن كان قميص هيشرب مية قد إيه وهيعطي وسخ قد إيه، ونقارن بين هذا الماء الموجود الآن بعد خصم هذا وزيادة هذا، نقارن بينه وبين الماء اللي استعملناه من البداية، ما زادش وزنه خلاص يبقى هذا الماء مستعمل، زاد وزنه يبقى نجس. فذكر شرطين: إن لم يتغير هذا شرط، ولم يزد وزنه بعد انفصاله عما كان بعد اعتبار ما يتشربه المغسول من الماء وما يعطيه من الوسخ كما سيشير إليه المحسي، يبقى كده اتنين، دول شرطين. قال: ذكر الشارح للحكم بطهارة المستعمل في إزالة النجاسة وهو المسمى بالغسالة. أنا الآن أزلت نجاسة بالماء، وكانت هذه الإزالة في المرة الأولى بالنسبة لغير الكلبية والسابعة بالنسبة للكلبية، فهل هذه نجسة أم مستعملة؟ نجسة أم طاهرة؟ طهورة دي خلاص انتهت، ما منها، ما فيش إليها سبيل، ما إليها سبيل، باقي هل هي نجسة أو طاهرة؟ فقال، ذكر شرطين وترك شرطين، يعني كده الشروط أربعة. قال: وهما، يعني اللي ذكرهم، لا اللي تركهم، وهما أن يكون الماء واردا على النجس. الماء واردا على النجس، يعني عندي قميص فيه نجس فأمسكت بالإناء أو أمسكت به هو ووضعته تحت الصنبور وصار الماء هو الذي ينزل فوقه. أن يكون الماء واردا على النجاسة، فلو كان مورودا كأن وضع أولا الماء، ملأ الإناء حلة وضع فيها الماء، حوض فيه ماء قليل وضع فيه الماء، ثم وضع فيه الثوب القميص المتنجس، الثوب المتنجس تنجس، تنجس ليه؟ إنه ماء قليل، لأنه ماء قليل وردت عليه نجاسة، فبمجرد ما تلاقيه النجاسة مباشرة تنجس. يبقى الشرط الثالث قلنا الأول إن لم يتغير، الثاني لم يزد وزنه بعد انفصاله عما كان بعد اعتبار ما يتشربه المغسول من الماء، الشرط الثالث أن يكون الماء واردا على النجاسة، أن يكون الماء واردا على النجاسة. ثم قال في الشرط الرابع: وأن يطهر المحل، إن النجاسة دي اللي عفوا الغسالة دي تكون إيه؟ تكون المحل بتاعها طاهر، وإلا لو المحل مش طاهر فهي صفتها صفة المحل، محل لسه نجس يبقى هي نجسة، طهارة المحل. نبص على بقية الشروط وفي هذه الحالة تكون طاهرة. قال: وأن يطهر المحل بأن لم يبق للنجاسة طعم ولا لون ولا ريح طبعا ولا جرم خلاص، وإلا فهو نجس، وإلا فهو إيه؟ فهو نجس. يبقى الماء الذي استعملته في إزالة النجس في المرة الأولى بالنسبة للنجاسة غير المغلظة وبالنسبة للنجاسة المغلظة في المرة السابعة ده إمتى يكون طاهر وإمتى يكون نجس؟ يكون طاهر إذا توفرت هذه الشروط الأربعة، لم يتغير لم يزد وزنه واردا طهر المحل، وإذا اختل شرط فهو نجس. قال: وهذا كله في الغسالة القليلة المنفصلة. عندي غسالة قليلة، غسالة قليلة بخلاف ما لو كانت كتير، بيغسل على بحر بيغسل على نهر، المنفصلة التي انفصلت عن المحل الذي أغسل منه بخلاف الموجودة حول المحل دي، كنا في الورود والإيه وغيره. قال: كما قال في المنهج اللي هو اختصار المنهاج يعني، وغسالة قليلة منفصلة حكمها إيه؟ قال: بلا تغير وبلا زيادة وزن، وقد طهر المحل طاهرة طاهرة. فجاب الشيخ 3 شروط، جاب بلا تغير، وجاب بلا زيادة وزن، وجاب وقد طهر المحل، وترك إيه؟ ترك واحدة اللي هو إيه؟ أن تكون الماء، أن يكون أن تكون المياه واردة على النجاسة وليس العكس، أن يكون الماء واردا على النجاسة وليس العكس. لكن هو أراد يعني ياخد منه كلمة وغسالة قليلة منفصلة بهذه الشروط طاهرة. ثم شرح الشرطين اللذين ذكرهما الشارح فقال: إن لم يتغير، قوله إن لم يتغير، فإن تغير ولو يسير فهو نجس، ولم يزد وزنه بعد انفصاله. قال: قوله ولم يزد وزنه يعني بأن ساوى أو نقص، ليه 3 أحوال: الماء الغسالة اللي هي تجمعت في الإناء بعدنا ما غسلت، قارنتها بالماء اللي أنا استعملته من البداية وجدتهما متساويين، وجدتهما الماء الذي استعملته أقل من الماء الذي إيه؟ الذي أتيت به من البداية. إذا قل نقص أو ساوى بمقداره بالضبط، في الحالتين هو إيه؟ هو غسالة طاهرة. طب إذا رأيت زاد، لا هنا يبقى الغسالة نجسة. وقوله بعد انفصاله أي عن المحل المغسول، عن المحل المغسول، يعني لا بد ينفصل عن الثوب ويقع مثلا في الحوض أو يقع في الإناء. قال: وأشار بذلك إلى أنه لا يحكم على الماء بشيء قبل انفصاله. يبقى لو كان الماء كثير يبقى هو طاهر وطهور، كما لو في بحر مثلا. طيب لو كان الماء قليل يبقى نجس. طب لو كان الماء لم ينفصل، ملوش حكم حتى ينفصل. طب انفصل، نبدأ ننظر في هذه الشروط الأربعة. قال: بعد انفصاله عما كان، وقوله عما كان أي عن القدر الذي كان عليه قبل الغسل به. كنت جايب لترين مية أغسل بيهم، أشوف المية اللي نتجت بعد هذا هي قد إيه، لترين إلا ربع مثلا، وفيه ربع تشربه الإناء، خلاص يبقى ده كده متساوي. قال: بعد اعتبار ما يتشربه المغسول من الماء، وقوله بعد اعتبار ما تشربه كذا إلى آخره، أي وبعد اعتبار ما يمجه المغسول من الوسخ. وضرب لي مثال موضح جدا، قال: فإذا كان قدر الماء 10 أمتار، أنا أتيت بماء لأغسل به ثوبا متنجسا، هذا الماء قدره 10 أمتار، وغسلنا به الثوب، فرضنا أن الثوب المغسول يتشرب رطلة، تشرب رطلة، ولا بد طبعا هيظهر منه وسخ وكذا. قال: ويمج من الوسخ أوقيتين، يبقى أعطى شيئا وشرب شيئا. قال: ثم بعد الغسل صار قدر الماء 9 أرطال وأوقيتين أو أقل فهو طاهر. لماذا؟ لأنه كده بالضبط ساوى الماء الذي أتيت به في البداية أو نقص عنه، وهي دي الشرط اللي قلناه. قال وإن زاد على ذلك، وإن زاد على ذلك، يعني هنا إيه، زاد الوزن بعد الانفصال عما كان بعد اعتبار ما يتشربه المغسول من الماء وما يعطيه من الوسخ، قال فهو نجس. لماذا؟ لأن ما زاد هو من الإيه؟ من النجس. وبهذا يكون قد انتهى الكلام عن القسم الأول من الثالث. القسم الأول وهو المستعمل من قسمي الطاهر، من قسمي الطاهر، ويبقى لنا القسم الثاني وهو المتغير، نتناوله إن شاء الله مع غيره في اللقاء القادم. وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.